السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة المباركة الطيبة من برنامج مسالك الشيطان. نحن نعيش معا في مسالك الشيطان، نريد أن نتصفح هذه المسالك وننظر كيف عبر القرآن الكريم عن هذه المسالك. يعني نحن نستنبط هذه المسالك من خلال آيات القرآن الكريم، ثم كيف عبر القرآن الكريم عن هذه المسالك، ويعني مسالك من وجهة نظر القرآن الكريم. هذا أمر. قلنا أن الشيطان هذا له كيد، وهذا الكيد عبر عن القرآن أنه ضعيف جدا، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نقاتل أولياء الشيطان لأن كيد الشيطان ضعيف، لكن أولياء الشيطان هم أشد خطر على الإنسان، لأنهم يعطوا فرصة للإنسان أن يغوى وأن يسير في الإغواء وفي الضلال وفي كذا. ذكرت على مدار الحلقات السابقة، ونحن نعقد مقدمة للمسالك، يعني حتى الآن نحن ما تكلمنا عن ولا مسلك واحد من مسالك الشيطان، مع أن المسالك متعددة وكثيرة. ويرجع السبب أن أردت أن أقدم مقدمة للمسالك حتى نستطيع إذا تكلمنا في مسالك الشيطان نفهم من هو الشيطان، ما هي حقيقة الشيطان، من هو آدم، ما هي حقيقة آدم كما ذكرنا، ما هي سر العداوة التي كانت بين الشيطان وبين آدم، ثم ما هي سر العداوة التي كانت بين الشيطان وبين ذرية آدم من بعده. كل ذلك تعرفنا عليه على مدار الحلقات السابقة. اليوم نتعرف معا عن معصية آدم. لما ربنا يقول في الآيات ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا ولم نجد له عزما، فهنا ولما يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية وعصى آدم ربه فغوى، فاحنا عايزين نعرف إيه المعصية اللي عصاها آدم لعلنا نعرفها، أنه أكل من الشجر، لكن يعني وصل إزاي للمعصية دي؟ عن طريق وسوسة الشيطان. فالشيطان ظل يوسوس لآدم عليه السلام حتى أكل من الشجرة، يعني فتنة أثر عليه لغاية لما جعله يأكل من الشجرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآيات يحذر بني آدم ويقول لهم إن هم لازم يحاولوا إن ما يتبعوش خطوات الشيطان عشان الشيطان ما يفتنهمش، زي ما ربنا يقول في الآيات يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يبقى ده كده معناه إن 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 ربنا سبحانه بيحذرنا من وسوسة الشيطان، لأن الشيطان ظل يوسوس لآدم حتى أرغمه حتى يأكل من الشجرة. يعني ظل يوسوس له مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، لأن ساعات القرآن يقول فوسوس إليهما، يعني قاعد يبعث لهم حاجات كده وأصوات خفية معينة، فمن كثرة إرسال هذه الأصوات خلاص انتبه آدم ليسمع هذه الأصوات الخفية. يوم انتبه آدم لهذه الأصوات القرآن يقول فوسوس لهما الشيطان، يعني ايه؟ خلاص بقى انتبهوا له، ادوا له ودنهم، فابتدى الشيطان يبث أفكاره وسمومه حتى ناسي آدم الأمر الذي أمر به، وحتى ناسي آدم هذا التحذير من الله تبارك وتعالى، فوقع في المحظور وأكل من الشجر. إذن القرآن الكريم لما مرنا بكده يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني القرآن يقول إن ده الشيطان ده أخرج أبويكم آدم وحواء من الجنة، يبقى كان الأولى إن إحنا ما نلتفت. لما حصل الكلام ده وأخرج آدم من الجنة حقد عليه حقد رهيب جدا، حتى أن القرآن الكريم يقول وهو بيصف الشيطان لما حقد على الذرية، يعني لما أخرج آدم من الجنة لم يكتفي بهذا، إنما زاد على ذلك أنه حقد على ذرية آدم. في القرآن ربنا يقول قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. القرآن قال بقى إن فعلا في بعض الناس صدق الوعد بتاع الشيطان وصار وراء هذا الوعد. قال ربنا في الآيات ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. بعدين ربنا سبحانه وتعالى لما الشيطان ابتدى يعني يتكلم كده مع ربنا بهذا الأسلوب، ربنا قال خلاص
فقاتلوا أولياء الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به أن نقاتل أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني ده معناه أن كيد الشيطان ضعيف، ولكن في كيد أولياء الشيطان. وإحنا ذكرنا في الحلقة الأولى يمكن وإحنا بنتكلم عن حزب الشيطان، عرفنا مين حزب الشيطان دولة اللي هو من خلالهم بيستطيع الإنسان يتأثر. يعني أنت مثلا بشوف واحد بيرتكب معصية معينة ويصر على هذه المعصية ويعملها مرة واثنين وخمسة وعشرة ومية، ده بيديك انت دافع وقوة الى انك انت تقع في نفس المعصية. يعني مثلا واحد ما يقدم على معصية معينة، زي واحد مثلا حرامي شاف ما يقدرش يروح يسرق كده، بيبقى خايف وقلقان ومضطرب، لكن لما يشوف واحد سرق مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة قلبه يجمد للسرقة، لما يجي يسرق ضميره يأنبه ويتعبه. مرة واثنين وثلاثة يفضل ضميره يعني يسيطر عليه ويتعبه ويحس انه متضايق وكذا، بعد كده لما يسرق كتير خلاص يتعود على السرقة، يبقى خلاص يعني أجاد السرقة وأجاد موت النفس، يعني موت الضمير، إن خلاص ما يبقاش عنده بقى ضمير ولا بتاع، والموضوع مش فارق. زي ما قلت لكم الإنسان اللي بيكذب وبيصدق نفسه بالكذب. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى طمن عباده المؤمنين إن الشيطان ده ما بيسيطرش إلا على فئة معينة من الناس اللي هي عندها استجابة لأوامر الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى بالإيمان بالله وبذكر الله تبارك وتعالى يستطيع الإنسان أن يطرد الشيطان وأن يطرد وساوس الشيطان وأن يطرد مخاوف الشيطان وأن يبقى الإنسان في حياة طيبة سعيدة بعيدة عن الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به إيه؟ مشركون. طيب لما حصل الكلام ده وجات المعصية بتاعة آدم وسوس له وأكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة ربنا سبحانه وتعالى قال له اهبط إلى الأرض، قال اهبطوا منها جميعا، خلاص بعضكم لبعض عدو. فكده هذه المعصية التي ارتكبها آدم عملت إيه؟ وصلت الموضوع إلى أن آدم ينزل إلى الأرض هو بقى وذريته. هذا النزول وهذه الخطيئة أخرجت آدم من الجنة. طيب لو لم يخطئ آدم كان إيه ما يحصل؟ إحنا عرفنا إيه الخطأ، إنه أكل من الشجرة. طيب ربنا اعتبر آدم معصية ليه؟ إيه المعصية اللي هنا؟ المعصية في النسيان مش في الأكل، المعصية ليست في الأكل من الشجرة، إنما المعصية في نسيان الأمر. إذ مقام الأنبياء أو مقام آدم وكونه في الجنة خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه يستدعي عدم النسيان، وإن النسيان في هذه الشريعة كان يعتبر خطأ. ولذلك لما رسول يقول رفع عن أمتي القلم في ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن مين؟ المكره وما استكرهوا عليه. في النسيان بتاعنا احنا في الأمة بتاعتنا لا يوجب على الإنسان عقوبة، لكن النسيان، لأن الإنسان سمي إنسان من النسيان، لكن النسيان في شريعة آدم كانت توجب العقوبة وكان يعتبر هذا من الأخطاء. ولذلك في الآية بتقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي، فهذا النسيان اعتبر خطيئة. فلما أكل من الشجرة ترتب على الأكل من الشجرة أن ينزل من الجنة، لأن قالوا أن هذا شجر من شجر الدنيا وأن الذي يأكله إنما يعني لا تستطيع المعدة أن تهضمه مثلا الهضم المتكامل، وإنما يبقى هناك فضلات وكذا. ده بعض الناس قال الكلام ده، لكن الخلاصة في الكلام أن كانت الخطيئة في النسيان. طيب السؤال بقى لو آدم ما أخطأش إحنا كنا هنبقى قاعدين في الجنة زي ما إحنا، ولا كان الموضوع هيبقى ترتيبه عامل إزاي؟ الحكاية دي حصلت بين سيدنا آدم وسيدنا موسى في محاجة، يعني في حوار الاثنين بينهم مع بعض. فسيدنا موسى بيقول لسيدنا آدم إيه؟ أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته ولكنك أخرجت الناس من الجنة بخطيئتك. هبطت إلى الأرض وأخرجت الناس من الجنة بخطيئتك. فآدم بيرد على موسى، سيدنا آدم بيرد على سيدنا موسى فبيقول له أنت موسى كليم الله الذي كلمك الله نجيا، اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا. شوف الرد يقول له ربنا اداك الألواح. قلت لو تذكروا في قصة سيدنا موسى وهي يمكن جاية في القصص القرآني واحنا بنحكي عن المسالك، لما ألقى الألواح ما كان ساب أخوه وقال له خليك انت مع القوم، فلما رجع لقى القوم بيعبدوا العجل، ايه ده؟ فألقى الألواح وأخذ برأس أخيها جر. الألواح دي فيها ايه؟ فيها الكلام اللي ربنا قال لسيدنا موسى عليه. وذلك الآية بتقول ايه؟ فلما ذهب عن موسى الغضب وأخذ الألواح، وفي نسختها يعني اللي مكتوب عليها هدى ورحمة، سيدنا موسى عمل فيها ألقاها. سيدنا آدم بيقول لسيدنا موسى ايه؟ بيقول له أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم السؤال بقى، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال له أنت لقيت موجود في التوراة، التوراة دي ربنا كتبها قبل ما أنا أخلق بقد إيه؟ ده سيدنا آدم بيقول سيدنا موسى بيسأله سؤال، بيقول له أنت لقيت في التوراة إن ربنا كتب التوراة دي قبل ما أنا أتخلق بكام؟ قال بأربعين سنة. قال أما وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ لقيت نص كده في التوراة يقول وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال له قال أفتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. الحديث في صحيح مسلم، ولكن قد يفهم هذا الحديث بصورة خاطئة جدا، لكن مستوى فكر الحديث عالي جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة، كان الصحابة عندهم عقيدة صحيحة سوية كاملة متكاملة، فكان لما يقول الكلام ده هو عارف يقول ايه والصحابة يفهموه ازاي. هو الحكاية ان سيدنا موسى زي ما حكيتها بيكلم سيدنا آدم وسيدنا آدم بيرد على سيدنا موسى، بس في حاجة احنا محتاجين نعرفها. احنا عندنا لابد ان نفرق بين المصائب والمعايب. في حاجة اسمها مصيبة مصائب، وفي حاجة اسمها معايب. المصائب ان يقع الانسان في امر في خطأ ثم يرجع عن هذا الخطأ، دي مهمة جدا، ان يقع الانسان في خطأ ثم يرجع عن هذا الخطأ. وفي واحد يخطئ ولكنه لا يرجع عن هذا الخطأ، ما يرجعش. واحد بيغلط وما بيرجعش عن خطأه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تاب على سيدنا آدم ولكنه لم يتب على إبليس. ليه؟ لأن سيدنا آدم أخطأ ورجع وتاب. الآية بتقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه الكلمات؟ قال يا رب احنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى افتقر الى الله ورجع الى الله تبارك وتعالى، ورجع عن معصيته ورجع عن ذنبه، لكن ابليس اصر، قال اخرج بنا مدعوا مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. يلا اخرج، وطاردوا من رحمته، ولكن ابليس اصر على المعصيه. ولذلك الاصرار على المعصيه ده مشكله، مشكلة كبيرة جدا. واحد يبقى بيعمل معصية ومصر عليها، واحد تارك للصلاة ومصر، واحد قاطع للرحم ومصر، مصيبة دي مشكلة. يعني قاطع للرحم دي مشكلة لكنها مشكلة بسيطة، لكن مصر على قاطع الرحم دي بقى صارت مشكلة معقدة، الحل بتاعها بقى صعب جدا، وموقف العبد من الله تبارك وتعالى بقى موقف بعيد جدا، وبقى العبد دخل في درجة اللعنة زي الشيطان. لما ربنا يقول في الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فده بقى موضوع معقد جدا. فإذا ممكن واحد يقطع أرحامه تبقى مشكلة، بس مشكلة بسيطة، لكن واحد يصر على القطيعة يبقى دي مشكلة معقدة. واحد يترك المعصية دي مشكلة، لكن يصر على ترك الصلاة يبقى دي مشكلة إيه؟ معقدة. واحد يترك الصلاة دي مشكلة، لما يصر على الترك يبقى دي مشكلة معقدة وحلها يبقى صعب جدا ومش هنقدر نحلها بسهولة. يبقى في إصرار في عدم إصرار. ولذلك لما لم يصر آدم على المعصية تاب الله عليه، ولما أصر إبليس على المعصية لم يتوب الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى عبادة العباد ولا إلى طاعة الطائعين. لو أن أهل الأرض جميعا عصوا ربهم تبارك وتعالى ما نقص ذلك في ملك الله شيء. احنا لما بنطيع ربنا وبنأدي العبادة عشان ايه؟ نحن لا نطيع الله تبارك وتعالى لأن الله يحتاج إلى عبادتنا، لا، وإنما نطيع الله لأننا نحتاج إلى الله. احنا محتاجين، احنا عندنا العوز والحوج، احنا محتاجين واحنا ضعفاء، لكن الله تبارك وتعالى قوي شديد سبحانه وتعالى. إنما أنت لست بالقوي لست بالشديد، حتى ولو كنت قوي أنت قوتك محدودة، حتى ولو كنت شديد الشدة بتاعتك محدودة، لكن الله تبارك وتعالى قوة بلا حدود وشدة بلا حدود. إذا أنت اللي محتاج، يبقى إذا لما الإنسان بيعصي يبقى الإنسان بيحط نفسه في موطن الله تبارك وتعالى لا يريده له، مش لا يريده الله تبارك وتعالى مطلقا، لا، الله لا يريد لك المعصية. وذلك في الآية إن تشكروا يرضاه لكم، مش يرضاه لنفسه سبحانه وتعالى، لا، إن تشكروا يرضاه لكم، لأن أنت لما بتشكر هذا الشكر بيريحك أنت، يعني دي مادة بتريح. زي إيه؟ واحد عنده مغص شديد جدا فيروح للدكتور فيديله قرص علاج، فالعلاج ده ممكن يجي يقول له لا انا مش عايز القرص ده خده انت، يقول لك خلاص هاخده من ليه، انا ما عنديش حاجة، انت اللي محتاج تاخد القرص ده عشان القرص ده لما يعمل لك مسكن يسكن لك الالم، الالم موجود بالفعل ولكن انت مش حاسه، انت ما انتش عايز تحس الكلام ده. فشوف الآية ربنا بيقول ان تشكروا يرضوا لكم، ليه؟ لأن شكرك لله مادة تدخل على القلب فتسكنه، يتحمل المصائب، يتحمل الأذى، يتحمل الطاعة، يتحمل ترك المعصية، الشكر لله تبارك وتعالى. وإن تكفروا فإن الله غني عنكم. بص التكملة بقى، ولا يرضى لعباده الكفر، ما يرضاهمش كده. ليه؟ لأن الكفر تعبهم وربنا مش عايز يتعبهم، فالكفر يتعبهم ويؤذيهم أو يتعبهم. إلى أن نلتقي أستودعكم الله تبارك وتعالى وأترككم في وداع الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.